طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بالقراءة، أذكر لكم النقل عن الشيخ الألباني الذي ذكرته لكم بالأمس، وكلامه رحمه الله تعالى موجود في صحيح الترغيب والترهيب. ومقدمة الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، يعني لصحيح الترغيب والترهيب، فيها فوائد جميلة نافعة يحسن الرجوع إليها. فذكر رحمه الله تعالى فائدة عنونها بقوله رحمه الله: تحقيق أن قولهم رجاله رجال الصحيح ونحوه ليس تصحيحا. قال: واعلم أنه ليس من التصحيح بل ولا من التحسين في شيء قول المنذري وغيره من المحدثين رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح ونحو ذلك، خلافا لما قد يتبادر إلى بعض الأذهان وقد يكون من الأعلام، وذلك للأسباب الآتية. ووضع حاشية على قوله من الأعلام، قال: كالمناوي مثلا، فإنه كثيرا ما يستلزم من ذلك الصحة، كقوله في حديث قال الهيثمي رجاله ثقات، وحينئذ فرمز المؤلف لحسنه تقصير، وحقه الرمز للصحة. إذن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هنا يتعقب المناوي لما أخذ من قول الهيثم رجاله ثقات أنه يعني تصحيحا، بل تعقب المناوي السيوطي لما رمز لحديث ما بأنه حسن، فقال المناوي: بل حقه أن يصحح. لماذا يا مناوي؟ قال: لأن الهيثمي قال رجاله ثقات. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وذلك للأسباب الآتية، أي سبب عدم كون هذه الألفاظ تفيد تصحيحا بل ولا تحسينا. قال: أولا، أن ذلك لا يعني عند قائله أكثر من أن شروطا من شروط صحة الحديث قد توفر في إسناده لدى القائل، وهو العدالة والضبط. وأما الشروط الأخرى من الاتصال والسلامة من القطاع والتدليس والإرسال والشذوذ وغيرها من العلل التي تشترط السلامة منها في صحة السند، فأمر مسكوت عنه لديه، لم يقصد توفرها فيه، وإلا لصرح بصحة الإسناد كما فعل في أسانيد أخرى، وهذا ظاهر لا يخفى بإذن الله. وانظر على سبيل المثال الحديث رقم كذا، كيف أعله المنذري بالإرسال مع كون رجاله إلى مرسله رجال الصحيح، ونحو الحديث رقم كذا أعله بالانقطاع مع كون رجاله كلهم رجال الصحيح. ولذلك قال الحافظ في التلخيص، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: ولذلك قال الحافظ في التلخيص في حديث آخر: ولا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه. ثانيا، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: السبب الثاني، أسباب كون قول العالم رجال ثقات ورجال رجال الصحيح أن هذا لا يفيد تصحيحا، وهذا هو الشاهد. قال: ثانيا، قد تبين لي بالتتبع والاستقراء أنه كثيرا ما يكون في السند الذي قيل فيه رجاله ثقات من هو مجهول العين أو العدالة، ليس بثقة إلا عند بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان والحاكم وغيرهما، ومن قيل فيه رجاله رجال الصحيح أنه ممن لم يحتج به صاحب الصحيح، وإنما روى له مقرونا بغيره أو متابعة أو تعليقا، وذلك يعني أنه لا يحتج به عند التفرد. وإذا عرفت هذا، فمن الواضح أن هذا القول وذاك لا يعني دائما أن الرجال ثقات أو أنهم محتج بهم في الصحيح. إذن الشيخ الألباني الآن رحمه الله يقول: ليس فقط أن الحديث لا يصح، معذرة، ليس فيه أن قوله رجال ثقات ورجال رجال صحيح أنه ليس مش يعني ليس معناه أنه قد اجتمعت فيه شروط الصحة، بل هناك أكثر ما من ذلك، وهو أنه لا يعني حتى أن الرجال ثقات. قوله رجاله ثقات لا يعني أنهم كذلك، لأنه قد يقول رجاله ثقات ويقصد أن من ضمن هؤلاء الرجال من انفرد بتوثيقه ابن حبان. بل حتى قوله رجاله رجال الصحيح لا يلزم منه ذلك، لأن صاحب الصحيح أو أحدهما إنما روي لهذا الراوي متابعة أو تعليقا أو مقرونا بغيره، قال وبالتالي فلا يستلزم في الحالة المذكورة تحقق الشرط الأول بل ها الشروط الأخرى. يعني كنا نقول قبل إن بقية شروط الصحة ليست متوفرة في قوله رجال ثقات، الآن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لك بل أزيدك، حتى شرط العدالة والضبط ربما يكون فيه إشكال لا سيما فيما يتعلق بالضبط. قال فكم من حديث صححه الحاكم مثلا تصحيحا مطلقا تعقب من المنذري وغيره كما ستراه في ضعيف الترغيب، ثم ذكر عددا من الأحاديث بأرقامها. قال بل كم من حديث من هذا النوع تعقب فيه المنذري نفسه. ثم قال ثالثا قد يكون رجال الإسناد كلهم ممن احتج بهم صاحب الصحيح، ولكن يكون فيهم أحيانا من طعن فيه غيره من الأئمة لسوء حفظ أو غيره مما يسقط حديثه عن مرتبة الاحتجاج به ويكون هو الراجح عند المحققين، مثل وذكر عددا من الرواة. ثم قال فإن هؤلاء مع صدقهم موصوفون بسوء الحفظ وهو علة تمنع الاحتجاج بمثله كما هو معلوم. ثم قال رابعا إن قولهم رجاله رجال الصحيح لا بد من فهمه أحيانا على إرادة معنى التغليب للعموم، أي أكثر رجاله رجال الصحيح وليس كلهم، وهذا حينما يكون من نسب الحديث إليهم من المصنفين دون البخاري ومسلم صاحبي الصحيحين في الطبقة، حيث لا يمكنه أن يشاركهما في الرواية عن أحد من شيوخهما مباشرة، وإنما يروي عنهم بواسطة راو أو أكثر كالحاكم. يعني الشيخ يقول أحيانا الحاكم تجده يقول رواه، نعم يقول إسناده صحيح على شرطهما. الشيخ يقول على شرطهما ممكن كما يقال نمشيها لك في الطبقات العليا من طبقة شيوخ البخاري وفوق، من دون ذلك كيف يكون على شرطهما وهم لم يرويا عنه أصلا لأنهم في طبقة متأخرة؟ ثم أكمل الشيخ رحمه الله تعالى كلامه حول هذه القضية، وهو كلام نفيس يحسن الرجوع إليه، والمقصود منه ما تقدم ذكره. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فائدة بعد ذلك، فقال لماذا يقولون رجاله ثقات ولا يصرحون بتصحيح الإسناد؟ فإن قيل لماذا يلجأ الحافظ المنذري وأمثاله من الحفاظ إلى القول المذكور ما دام أنه لا يعني عندهم أن الحديث صحيح ولا يفصحون بصحته كما نراهم يفعلون ذلك أحيانا؟ وجوابا عليه أقول إنما يلجؤون إليه لتيسر ذلك عليهم، بخلاف الإفصاح عن الصحة فإنه يتطلب بحثا موضوعيا خاصا حول كل إسناد من أسانيد أحاديث الكتاب وما أكثرها، حتى يغلب على ظن مؤلفه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بمرتبة الحسن، ولا يحصل ذلك في النفس إلا إذا ثبت لديه سلامته من أي علة قادحة فيه، وليس يخفى على كل من مارس عمليا فن التخريج مقرونا بالتصحيح والتضعيف وقضى في ذلك شطرا طويلا من عمره، وليس في مجرد العزو وتسويد الصفحات به، أن ذلك يتطلب جهدا كبيرا ووقتا كثيرا، الأمر الذي قد لا يتوفر لمن أراد مثل هذا التحقيق، وقد يتوفر ذلك للبعض ولكن يعوزه الهمة والنشاط والدأب على البحث في الأمات والأصول المطبوعة والمخطوطة والصبر عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا كله أن الشيخ رحمه الله تعالى أشار لهذه القضية وهي مسألة مهمة جدا، وكثير من الباحثين إلى وقتنا هذا لا سيما في بعض رسائل الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا عموما، تجد كثيرا من الباحثين ولا سيما من غير المختصين بعلم الحديث يصحح حديثا ما ومستنده في ذلك قول للمنذري أو الهيثمي أو لغيرهما، رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقات، بل ربما قال بعضهم رواه فلان وفلان وصححه المنذري والهيثمي. فإذا رجعت لكلام المنذري والهيثمي وإذا بهما قد قال رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ومن أراده مفصلا فهو موجود كما تقدم في مقدمة الشيخ لصحيح الترغيب والترهيب، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا على النقولات الطيبة.
وإياكم أبعدكم. طيب نبدأ يا شيخ نقرأ.
أبشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. قال المؤلف رحمه الله: وأنواعه زائدة على الثمانين. الأول المسند، وهو ما اتصل إسناده إلى النبي ويسمى موصولا أيضا. الثاني والمتصل، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا. الثالث والمرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي خاصة متصلا كان أو غيره. الرابع والموقوف، وهو المروي عن الصحابة قولا وفعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. الخامس والمقطوع، وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. السادس والمنقطع، وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان. السابع والمرسل، وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامن ومنه ما خفي إرساله. التاسع والمعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. والمعلق، وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. والمعنعن.
قال رحمه الله تعالى: وأنواعه زائدة على الثمانين، أي أنواع علوم الحديث. ثم بدأ يسرد ما تيسر له منها، فقال: المسند ما اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جملة من هذه الأنواع ليست إلا وصفا للحديث المعين، وبالتالي فلا يترتب عليها كبير أهمية من حيث الصحة والضعف. ولا أقصد الألفاظ الآتية، فإن جملة منها مهم جدا، لكن بعض الأنواع إنما تكون مجرد وصف، لكن بعض العلماء يشترط فيها شروطا تفيدنا في قضية التصحيح والتضعيف كما سيأتي. قال: المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أنه يرى أن وصف حديث ما بأنه مسند يشترط فيه أمران: كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه متصلا. فالموقوف لا يعد مسندا عنده، والمنقطع كذلك. وممن ذكر هذين الشرطين أيضا ابن دقيق والذهبي. لكن قد يطلق بعض الأئمة المسند ويريدون به مجرد الاتصال، سواء كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوفا. نقل هذا ابن حجر رحمه الله تعالى عن الخطيب البغدادي، واستعمله ابن القطان وغيره، بل يعني الآن لاحظوا أن الاستعمال الثاني هذا لا يشترطون الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يشترطون الاتصال. العكس، من العلماء لمن يطلق على المرفوع مسندا ولو لم يكن متصلا. ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وإن تعقبه الحافظ بن حجر، لكن صنيع الأئمة رحمهم الله تعالى في كتب المسانيد يدل على أنهم يطلقونه عليه. فتجد مثلا مسند الإمام أحمد، مسند الشافعي، مسند إسحاق إلى آخره، فيها أحاديث مرفوعة وفيها انقطاع، ومع ذلك وصفت بأنها مسندة. قال: والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو مقطوعا، ويسمى موصولا أيضا. وكونه متصل أو موصول ليس بمعنى الصحيح كما هو معلوم، فقول عالم ما عن حديث ما إسناده متصل لا يقتضي التصحيح، لأنه بين لك توفر شرط في الصحيح فقط وهو الاتصال، ما سوى ذلك لم يتطرق إليه. قال: والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان وغيره. هذا تقسيم للحديث بالنسبة لمن يضاف إليه، المرفوع وذكره، والموقوف قال وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيره مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. لا يلزم من وصف الحديث بالرفع أو بالوقف الصحة كما هو معلوم، لذلك قال متصلا كان أو منقطعا. ثم المرفوع كما هو معلوم منه ما هو مرفوع حقيقة ومنه ما هو مرفوع حكما، كانوا يفعلون كذا من السنة، كذا أمرنا بكذا، فقد عصى، فقد كفر، إلى آخر الصور التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة المرفوع حكما. قال: والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا، وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا. والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان. فالمقطوع وصف للمتن لأنه قول التابعي، والمنقطع وصف للسند وهو ما لم يتصل إسناده. وهنا مسألتان، المسألة الأولى أطلق بعض المحدثين على المنقطع المقطوع، وأطلق آخرون على المقطوع منقطعا. إذا فهمنا نحن أن المنقطع من صفات الإسناد، وأن المقطوع من صفات المتن، فهذا هو الاصطلاح. ولكن قد تجد من العلماء من يطلق أحدهما على الآخر، وهذا أمره يسير، خاصة أنهم كما تقدم معنا جاءوا بعد الاصطلاح. وأذكر أن الطحان صاحب تيسير مصطلح الحديث تعقب بعض العلماء في ذلك، والحقيقة ما كان له أن يتعقبهم، لأن هذا الأمر راجع إلى الاستعمال اللغوي. فقال هو: أطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ المقطوع وأرادوا به المنقطع، أي الذي لم يتصل إسناده، وهو اصطلاح غير مشهور، وقد يعتذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح. أما الطبراني فإطلاقه ذلك يعد تجوزا في الاصطلاح. والواقع أن الأمر ليس كذلك. الأئمة رحمه الله، الطبراني رحمه الله تعالى توفي سنة 60 و300، يعني قد كان بعض أهل العلم قد كتب فيما يتعلق بتعريفات ونحوها، لكني لا أحاكمه إلى تعريفات غيره ما دام أن اللغة لا تمانع من هذا الإطلاق. وهذا يحصل حتى عند بعض المتأخرين وبعض المعاصرين، وهو التوسع في التعقب للأئمة ومحاكمتهم إلى اصطلاح من تأخر، وهذا ليس بصواب. المسألة الثانية، المنقطع له إطلاق عام ويشمل كل سقط في الإسناد، سواء كان منقطعا، معضلا، معلقا، مرسلا، قد يطلق على الجميع منقطع، وله إطلاق خاص وهو ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر، لا على سبيل التوالي، بل قد يطلقون على الانقطاع إرسالا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أنواع الانقطاع ستة: معلق، منقطع، معضل، مرسل، مدلس، المرسل الخفي. قال رحمه الله: المرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنه ما خفي إرساله. إذن قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معدود عند أهل العلم مرسلا وهذا معلوم. قال: ومنه ما خفي إرساله وهو المرسل الخفي. المرسل الخفي يقولون هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، عاصر راو آخر ولم يلقه، فهذا هو المرسل الخفي. يقولون أو لقيه ولم يسمعه، إما أنه مجرد معاصرة دون لقيا، أو أنه لقيه لكنه لم يسمع منه، هذا هو المرسل الخفي. وبينه وبين التدريس تقارب، فإن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه وسماعه منه، لكن هذا الحديث وذاك لم يسمعه منه، فالمرسل الخفي أو فالمرسل إرسالا خفيا لم يسمع من هذا الراوي وربما لم يلقه، أما المدلس فقد لقيه ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه. لكن قد يطلق العلماء على المرسل الخفي تدليسا، فيقولون فلان مدلس، فلان مدلس، ولا يريدون بذلك أنه دلس عنه هذا الحديث بعينه، بل يريدون أنه أصلا لم يلقه أو لم يسمع منه مطلقا. وممن أطلق هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد أطلق على المرسل الخفي التدريس، وكذا ابن معين، بل جرى عليه كثير ممن صنف كالحاكم والخطيب البغدادي وابن الصلاح، بل ذكر العراقي أنه مشهور بين أهل الحديث. وبعض العلماء يفرق، وعزى ابن حجر التفريق للشافعي والبزار وقول القطان والعلائي والحافظ بن حجر. الذي يهمني أن بعض العلماء قد يصف راويا، لا سيما من أئمة الجرح والتعديل، قد يصفون بعض الرواة بأنه يدلس، ولا يريدون بذلك التدليس الذي نعرفه، وحينئذ فلا تبحث في الأسانيد هل صرح بالسماع أو لم يصرح، لأن البحث ليس بحث تصريح بالسماع وتدليس، البحث بحث أنه لم يلقه أصلا، وهذا يعرف بمقارنة كلام هذا الإمام ببقية كلام الأئمة، لا سيما إن صرح بعضهم أنه لم يسمع منه أصلا. فلو وقفت على تصريح بالسماع في موضع فلا تقل إنه قد سمع منه وبالتالي فيصح الحديث، لأنه قد يكون التصريح بالسماع في ذلك أو في تلك الرواية خطأ كما يقع أحيانا. قال: والمعضل وهو ما سقط من إسناد اثنان فأكثر ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس كما تقدم. والمعلق وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. ومن صوره أن يحذف جميع السند فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جميع السند إلا الصحابي يقول لك قال، يقول لك البخاري مثلا، ويذكر عن عمار رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، أو يحذف الصحابي والتابعي إلى آخره. والأصل في المعلقات أنها ضعيفة، لأن المحذوف نجهل حاله. أما معلقات الصحيحين فالكلام فيها طويل، وخلاصته مسلم رحمه الله تعالى معلقاته قليلة، نحو من 12 حديثا، ومنهم من قال إنها 14 حديثا، وجلها في المتابعات. وذكر بعض الباحثين أن 6 منها ليست من المعلق أصلا، وإنما أبهم فيها شيخه. أما المعلقات الحقيقية فهي 6 الباقية، وقد وصلها مسلم جميعا إلا واحدا، وهذا الواحد هو حديث أبي جهيم في التيمم، وقد وصله البخاري رحمه الله تعالى. أشار لما تقدم الزركشي والعراقي. فمعلقات مسلم أمرها واضح، أما معلقات البخاري فهي التي كثر الكلام حولها، وهي تزيد على 1300، جلها وصلها البخاري نفسه. وذكر الحافظ بن حجر أن الذي لم يصله البخاري 60 و100 حديث، 160 حديثا، وهذه يرويها أو يذكرها البخاري رحمه الله تعالى بإحدى صيغتين كما هو معلوم، إما بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. فما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، وإنما قيل إلى من علقه عنه لأن البخاري رحمه الله تعالى قد يعلق حديثا ويكون صحيحا إلى من علقه عنه، ثم بعد ذلك يكون فيه إشكال في صحته في السند الذي أظهره، في السند الذي أظهره. مثاله مثلا رواية طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فإن البخاري رحمه الله تعالى قال باب العرض في الزكاة، وقال طاووس قال معاذ، هنا علقه رحمه الله تعالى بصيغة الجزم فقال وقال طاووس قال معاذ، فهو صحيح إلى طاووس. لكن هل سمع طاووس من معاذ؟ الجواب لا، بل فيه انقطاع. إذن هذا المراد بقولهم صحيح إلى من علقه عنه. أما إن كان بصيغة التمريض فهو على أقسام، طبعا ذكر ما تقدم فيما يتعلق بصيغة الجزم، وما سيأتي أيضا من الكلام عن صيغة التمريض الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ومعلوم عنايته بالصحيح رحمه الله وبوصل أحاديث المعلقة، فهذا استقراؤه رحمه الله تعالى أن ما كان بصيغة الجزم كما تقدم. أما ما كان بصيغة التمريض فمنه ما هو على شرط البخاري. ليش علقه إذن البخاري؟ يقول لك علقه لأنه رواه بالمعنى، فلدقة البخاري رحمه الله تعالى في الرواية لما كان هذا الحديث مرويا بالمعنى علقه بصيغة التمريض. إذن الأول مما علق بصيغة التمريض منه ما هو على شرطه، ومنه ما ليس على شرطه ولكنه صحيح أو حسن يعني ثابت، ومنه أي مما علق بصيغة التمريض ما هو ضعيف منجبر يعني يتقوى، ومنه ما ليس منجبرا يعني ضعفه شديد. هذا النوع الأخير يقول الحافظ بن حجر هذا يبين البخاري ضعفه، يعني ما كان مما علق بصيغة التمريض ضعفه ليس منجبرا لا يتركه البخاري دون بيان بل يبينه، هذا ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو تحقيق عالم بالصحيح وبألفاظ البخاري ومروياته. وبه يتبين أنه لا يصح لأحدنا أن يطرق فيقول ما علق بصيغة الجزم فهو صحيح وما علق بصيغة التمريض فهو ضعيف. هذا على إطلاقه فيه نظر على ما حققه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، والله أعلم. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم شيخنا.
وإليكم
شيخنا، إذا تسمح بس عندي سؤال.
تفضل شيخ.
شيخنا، ما الفرق ما بين المسند والمرفوع؟
الفرق بينه؟
بين المسند وما بين المرفوع.
المسند في بعض إطلاقات الأئمة لا فرق بينه وبين المرفوع، هو كما ذكرت لك قبل أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يطلقه على المرفوع مطلقا، لكن من قيده بالمرفوع المتصل سيجعل المرفوع يعم المتصل وغير المتصل، وأما المسند فيخص ما كان متصلا. وعليه فيأتي السؤال، يعني هل من العلماء من إذا قال المسند هو عنده بمعنى المرفوع؟ أقول لك نعم، من العلماء من يطلق ذلك، وهي اصطلاحات كما تقدم، فلا نستطيع أن نقول له بإطلاقك هذا لا نستطيع التمييز بين المرفوع والمسند، سيقول لك وليكن ذلك. من قال لك أن هذه أصلا قواعد رياضية حسابية، 1+1=2؟ يطلق هذا ويطلق هذا، صحيح.
طيب شيخنا، هل هناك يعني لو يعني تذكر صورة من صور المرفوع الغير متصل؟
إيه نعم،
كان الصور نعم.
إيه المرفوع الغير متصل يعني الذي فيه انقطاع مثلا،
يعني مثال
أي
شيخنا،
حديث كيف؟
مثال على ذلك عشان بس أتصور المسألة.
يعني مثاله مثلا، لو أن سأذكر لك مثالا هكذا افتراضيا ثم سأذكر لك مثالا واقعيا. مثال افتراضي، مثلا لو روى الراوي مثلا حديثا مثلا عن دعنا نقول عن أيوب السختياني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث مرفوع ولكنه منقطع، فإن أيوب رحمه الله تعالى لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه، فهذا حديث مرفوع لأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن أيوب إيش؟
لم يدرك ابن عباس،
لم يسمع من ابن عباس بل لم يدركه. واضح؟
واضح.
هذا الآن هل يصح وصفه بأنه مرفوع؟ نعم لا شك في ذلك. طيب ما حكمه؟ أقول لك هذا الحديث منقطع. ليش منقطع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأن أيوب لم يسمع من ابن عباس. خذ مثلا هذا الحديث الآن أمامي، قال هذا حديث عند ابن خزيمة إسناده طويل، أريد شيئا أكثر اختصارا. يعني أذكر لك حديث الآن بإسناده ثم نعم ذكر أو روى أبو داود وابن ماجه وجماعة من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاضت فلا أطول، إلى آخر الحديث. قال الشيخ الألباني رحمه الله ورجاله كلهم ثقات، وقد صرح ابن ماجه والدارقطني في روايتهما أن عروة بن الزبير ولكن حبيبا لم يسمع منه فهو منقطع. هذا الحديث اجتمع فيه الوصفان، وصف الرافع لأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف الانقطاع لأن أحد الرواة لم يسمع من الراوي الآخر. طيب هل هذا يسمى مرفوعا؟ نعم. هل هذا يسمى مسندا؟ خلاف، وهو الذي ذكرته في البداية. بعض العلماء قد يطلق عليه أنه مسند لأنه لا يهتم في قضية المرفوع أو لا يهتم في قضية وصف حديث ما بالمسند أن يكون متصلا، متصل أو منقطع كما تقدم من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. طيب هل هذا على كلام المصنف ابن الملقن ومن وافقه يعتبر مسندا؟ لا يعتبر مسندا لأنه منقطع، وإنما يعتبر عنده مرفوعا فحسب. واضح شيخ؟
واضح.
نعم.
والسؤال الثاني، الأقسام المنقطع ذكرتم شيخنا أنها ستة أقسام،
نعم
فمنها المعلق والمنقطع والمعضل والمدلس
نعم
والمرسل الخفي. السادس المرسل.
أنا ذكرت خمسة.
لا أنا ما ثبت على السادس.
إيه، المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل الخفي.
نعم.
إيه نعم،
أحسن
وفيك
الله إليك.
وإليك.
قال المؤلف رحمه الله: والمعنعن وهو ما أتي فيه بصيغة عن، كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس. والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا. ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود أو المتروك والباطل والمفسد. والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه.
نعم، هنا الآن ذكر رحمه الله تعالى جملة من أنواع علوم الحديث، فقال: والمعنعن وهو ما أوتي فيه بصيغة عن، كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. الصيغ، صيغ التحديث ثلاثة: إما صيغة تفيد الاتصال، حدثنا، سمعت، أخبرني، رأيت، وإما صيغة تفيد الانقطاع، كأخبرت عن فلان، حدثت عنه، وإما محتملة كعن وقال. الآن العنعنة بأن يروي راو عن شيخه بصيغة عن، فيقول مثلا: أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فالأول تفيد الاتصال، بعد ذلك لا تفيد ذا ولا ذا. ومسألة العنعنة الكلام فيها طويل، وألفت فيها مؤلفات خاصة، وتعلمون الخلاف الذي بين البخاري رحمه الله تعالى ومن وافقه ومن سبقه، وبين الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأن من الأئمة من يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة، كما هو قول البخاري وقبله شيخه ابن المديني، بل نسبه ابن رجب لجمهور المتقدمين، بل ذكر أن مقتضى قول أحمد والرازيين اشتراط ثبوت السماع. أما لو لم يثبت اللقاء لكن المعاصرة ثابتة وكان اللقاء ممكنا، فمسلم ومن وافقه يحتجون به، ويكاد يكون عليه العمل اليوم عند عامة الباحثين. واليوم في كثير من الصور لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه النقطة، قضية هل لقيه ولا إلا بنصوص الأئمة، يعني بتتبع الطرق، ولا قد لا يتبين له ذلك، لأن تعرفون النسخ تختلف، والتصريح بالسماع قد يكون خطأ إلى آخره. قال: والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقي والمعاصرة بقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخف. رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقاء كعن وقال، هذا هو التدليس. إذن أنا شيخي محمد سمعت منه 1000 حديث، وثمة حديثان لم أسمعه أو لم أسمعهما منه فقلت فيهما عن وقال، لو قلت حدثني وسمعت لك كنت كاذبا، لكن أنا لجأت إلى عن وقال من باب التدليس. هذا النوع هو تدليس الإسناد وهو الأشهر، وتقدم الفرق بينه وبين المرسل الخفي، والعلماء رحمهم الله تعالى قد ذموا تدليس الإسناد لا سيما إن كان المسقط ضعيفا، وبعضهم لم يشدد فيه وقال إنه لم يكذب وإنما حصل إيهام، لا سيما وقد وصف بذلك بعض الأئمة. قال وهو في الشيوخ أخف، المراد أن يروي الراوي عن شيخ حديثا ما سمعه منه، ليست المشكلة في السماع الآن، لكنه يسمي شيخه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به. هو الخطب فيه يسير لأنه لم يسقط أحدا، لكنه سبب وتسبب في تضييع المروي عنه وتعسير الوصول إليه. لكن إن كان المدلس ضعيفا وأراد إخفاء ضعفه فهذا مذموم جدا، بل بعضهم صرح بتحريمه. أما لو كان يأنف في صغره أو ليوهم كثرة شيوخه وليس ضعيفا فهذا مكروه عند أهل العلم، وسوغه بعضهم إن كان لمجرد تفنن أو لامتحان الطلاب مثلا، اختبارهم من هو هذا الشيخ الذي أروي عنه، أبو محمد السمرقندي، الطلاب ما يعرفون إلا سليمان بن موسى مثلا، فجاءه قال أبو محمد السمرقندي، يريد تحريك أذهان الطلاب. وهناك أنواع من التدليس كثيرة جدا، تدليس الشيوخ، تدليس العاطف، تدليس البلدان، تدليس التسوية، عدد من أنواع التدليس. ومن أنواع التدليس المشهورة أيضا تدليس التسوية، وهو أن يروي الراوي عن شيخ له ثقة، شيخ هذا الشيخ ضعيف وشيخ هذا الضعيف ثقة، فيأتي ويسقط الضعيف الذي بين الثقتين بلفظ محتمل فيسوي الإسناد، يسويا يعني يجعله كأنه سويا جميلا كلهم ثقات، وهذا أشد ذما من تدليس الإسناد لشدة خفائه وفيه غرر شديد. وقد نسب فعل هذا إلى بعض الرواة أنه يدلس تدليس التسوية. ثم قال والشاذ، وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس. هنا عبر ابن الملقن رحمه الله تعالى بالثقة، وعبر الحافظ بن حجر في النزهة بالمقبول. والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. لاحظوا أن ابن الملقن هنا لم يجعل المنكر قسيم الشاذ. من العلماء كما تعلمون مثل الحافظ بن حجر من جعل مخالفة المقبول لمن هو ثقة شاذا، فإن كان المخالف ضعيفا فهو المنكر. هنا نرى ابن الملقن يجعل الشاذ ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، أما المنكر فيجعل صورته صورة تفرد، فإذا تفرد واحد ليس بمتقن ولا مشهور بالحفظ فهو منكر. على رأي الحافظ بن حجر يكون الشاذ والمنكر يجتمعان في المخالفة، إلا أن راوي الشاذ ثقة وراوي المنكر ضعيف. الإطلاق الثاني ما ذكره المصنف وهو التفرد، كما أن المصنف رحمه الله تعالى صرح بأن المنكر ما حصل فيه تفرد، فمن العلماء من يطلق على التفرد أيضا وصف الشاذ كالخليلي مثلا والحاكم، بل ابن الصلاح رحمه الله تعالى ظاهر كلامه أنه لا يفرق بين الشاذ والمنكر. وللفائدة، فإن استعمال الشاذ عند العلماء قليل، قليل جدا، والغالب أن يستعملون المنكر، والغالب أنهم يستعملون المنكر أو يقولون خطأ أو وهم، ويسمون الطريق الصحيح المحفوظ أو الصحيح، ويطلقون النكارة على التفرد وعلى مخالفة الضعيف وعلى مخالفة الثقة كذلك، يطلقونها على التفرد، وهذا كثير، يقول هذا حديث منكر، تبحث هل خالف فيه ثقة من هو أوثق منه، ما تجد، ويطلقونها على مخالفة الضعيف كذلك، ويطلقونها حتى على مخالفة الثقة. أذكر حديثا في سنن أبي داود، تأكد فقط منه حتى لا أكون مخطئا، نعم هنا ذكر أبو داود رحمه الله تعالى قال حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. ماذا قال أبو داود بعده؟ قال هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام، وهمام ثقة، ومع ذلك لما تفرد به همام لم يمنع ذلك أبا داود أن يصفه بأنه منكر، بأنه منكر. قال والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة. طبعا معرفة هذه الإطلاقات مهم جدا، لأنه إذا كان طالب العلم مثلا الذي سيشتغل بالتخريج ليس في ذهنه إلا كلام الحافظ بن حجر، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الضعيف للثقة، شاذ ومنكر، فإنه قد يقف على إطلاقات الأئمة رحمهم الله تعالى ولا يجد ثمة أصلا مخالفة، وليس إلا تفرد، حينئذ قد يقف حائرا كيف يصفون هذا الحديث بأنه منكر وليس فيه مخالفة. فالجواب أن إطلاقهم لا يختص بهذه الصورة، بل لهم إطلاقات كثيرة يصفون بها الأحاديث بأنها منكرة، بعضها لتفرد وبعضها لمخالفة. قال والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه، يعني. ثم قال والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. الفرد والغريب مترادفان، إلا أن أهل الاصطلاح غاروا، يعني حصل يعني أن غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال كما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، وهو ما تفرد أو وقع التفرد فيه في أصل السند، يعني الطرف الذي فيه الصحابي. وأما النسبي فيطلقونه أو يطلقون عليه الغريب، يعني يكون التفرد أثناء السند وليس في طرفه، مثل ما الصحابي يروي حديثا ويروي عنه جماعة ثم ينفرد عن أحدهم شخص واحد فيقولون هذا حديث غريب، وقد يقولون تفرد به فلان، لكن لا يقولون فيه فرد، هذا قصد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، لكن يقولون في وصف الحديثين جميعا تفرد به فلان أو أغرب به فلان، وسواء قيل إنه فرد أو قيل إنه غريب فالنتيجة واحدة، لكن ليس معنى وصف حديث ما بأنه غريب أنه تضعيف له، وليس قولهم إنه تفرد به فلان أنه تضعيف له، لا، نعم التفرد مظنة علة، لكنه ليس علة مطلقا. بل أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري فيما أذكر الآن أنها أحاديث غرائب، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وآخر حديث وحديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان، كلها وصفت بأن أحاديثه غريبة، يعني فيها تفرد وليست معلة كيف وقد خرجها الشيخان. هذا من حيث التفرد المطلق. وهناك تفرد نسبي، يعني يكون مثلا تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل البلد الفلاني، أو تفرد ثقة بحديث ما من تابعه كلهم ضعفاء، أيضا هذا التفرد النسبي، يقال تفرد به فلان. لما تبحث تجد هناك من تابعه لكن كلهم ضعفاء. ولذلك هذا ملحظ مهم جدا، تجد بعض من يتعقب الأئمة حينما يصفون حديثا بأنه لا يروى إلا من هذا الوجه، أو تفرد به فلان، فيأتي ويقول بل وقفت على متابع له وهو فلان. انتبه انتبه، لا أقول إنهم لا يخطئون، وإنما أقول في كثير من الأحيان قد يصفون حديثا بأنه تفرد به فلان أو لا يروى إلا من هذا الوجه، ويريدون بذلك أي من وجه صحيح، فكأنهم يقولون لك نحن أرحناك جميع الطرق والرواة الذين رووا الحديث غير اللي أمامك، هذا لا يصح حديثهم، فلا يصح لك بعد ذلك أن تتعقبهم وتقول بل قد وقفت على رواية تتابع هذا الراوي أو راوي يتابعها، لا هذا لا يصح، ليس على إطلاقه. وبعض المعاصرين توسع في هذه المسألة فصار يتتبع الأئمة بمثل هذا ويقول وقفت على متابع ووقفت على إلى آخره. الأئمة رحمهم الله تعالى قد يقولون ذلك، أي لا يروى إلا من هذا الوجه، بل قد يقولون ليس له إسناد إذا كان ليس له إسناد صحيح، ولعله يأتي ذكر ذلك فيما يأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال فإن انفرد به اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، أيضا هذا مما اختلف فيه المصنف مع الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، والذي ذكره الحافظ بن حجر كما هو معلوم أن العزيز هو رواية اثنين، يعني ألا يقل الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد عن اثنين، فإن وجد في طبقة واحد فهو غريب، وإن كانت الطبقات ثلاثة فأكثر فهذا إما مشهور أو فوق ذلك، لكن لا بد أن يوجد في طبقة من الطبقات اثنين لا يزيد ولا ينقص. وذكر السخاوي رحمه الله تعالى أن ما ذكره الحافظ هو المعتمد، المهم عندهم لا يقل في طبقة عن اثنين، لكن لا مانع من الزيادة. والقاعدة في الغريب والعزيز والمشهور أن الأقل يقضي على الأكثر، أن الأقل يقضي على الأكثر، ذكر هذا الحافظ بن حجر والسخاوي. رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين في جميع الطبقات لا يكاد يوجد، بل نفى وجوده ابن حبان، وأشار لهذا ابن حجر والسخاوي أنه لا يكاد يوجد، بل مصطلح العزيز نادر الورود في كلام الأئمة، ومن أطلقه فهو يريد به قلة الطرق أو قلة حديث الراوي، أي أنه إطلاق لغوي، وهو بهذا الإطلاق مذكور على قلة أيضا عند علماء القرن الرابع ومن بعدهم، أما قبل ذلك لا يكاد يوجد، لا تكاد تجد كلاما للأئمة يصفون حديثا ما بأنه حديث عزيز، أي أنه رواية اثنين عن اثنين عن اثنين، ولأنه أصلا لا يترتب عليه شيء من حيث الحكم على الحديث صحة أو ضعفا. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى فإن رواه الجماعة سمي مشهورا. طيب ما مقدار هؤلاء الجماعة؟ هو الآن ذكر أنه إذا رواه اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، الحافظ ابن حجر مايز بين العزيز والمشهور، فجعل العزيز رواية اثنين وجعل المشهور رواية ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وظاهر صنيع المصنف وقبله ابن الصلاح أن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، وكما تقدم هذا لا يترتب عليه كبير فائدة من حيث الحكم على الحديث. ومنه المتواتر، وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. هنا ابن الملقن جعل المتواتر نوعا من المشهور، وهذا أيضا فعله ابن الصلاح ومن وافقه. والحافظ ابن حجر تعلمون رأيه في ذلك لما قسم الحديث لمتواتر وآحاد، ثم جعل الآحاد الغريب والعزيز والمشهور. فائدة: استعمال المستفيض نادر جدا، بل من العلماء من جعل المستفيض هو المشهور، لا فرق بينهما. وهذا ينضم تحت ما ذكرته سابقا أن كثيرا من هذه الاصطلاحات لا يترتب عليه فائدة عملية، وبالتالي فلا ينبغي الإنسان أن يطيل فيه. ما ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يدرس المصطلح يأخذ مثلا المستفيض ثم يدرس هل هو المشهور أو غير المشهور، من قال بأنه المشهور ومن قال بأنه غير لا يترتب عليه شيء. فلماذا تشغل نفسك في شيء من علوم الآلة بأمر لا تستفيد منه في العمل؟ وإنما هذا العلم يراد للتطبيقات العملية، فما لم يكن فيه فائدة فإنه يمر عليه مرور الكرام كما تقدم بيانه أكثر من مرة. الأمر الثاني: ذكر جماعة من أهل العلم أن المتواتر ليس من صناعة الحديث، ذكر هذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى وغيره. لماذا؟ لأنه لا يبحث فيه عن أحوال الرواة عندهم، يعني عند أصحاب الاصطلاح يقول لك المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب ويسندوه إلى شيء محسوس وهو يفيد العلم الضروري. إذن لا نبحث، ما حاجتنا إليه، هذا منتهي خلاص، يفيد العلم الضروري. فهو بالمعنى الذي عند أهل الاصطلاح لا يبحث فيه عن أحوال الرواة. وبالتالي فلا علاقة لنا به، لا نبحثه نحن تصحيحا وتضعيفا. ولذلك تجده مشهورا في كتب الأصول، بل يقال إن أول من أدخله في المصطلح الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. طيب، هل معنى هذا أن الأئمة رحمهم الله تعالى لا يذكرون وصف التواتر على الحديث؟ لا، يذكرونه، موجود عند الأئمة، لكن ليس معناه ما رواه جماعة عن جماعة، لا، وإنما هو بمعنى التتابع والاشتهار، ولا يلزم توفر الشروط التي ذكرها أهل الاصطلاح، بل المراد أن الأئمة رحمهم الله تعالى يقفون على حديث ما فيرون بما آتاهم الله عز وجل من العلم أن هذا الحديث يصح وصفه بالتواتر، إما لكثرة طرقه أو إمامة الرواة الذين رووه، كأن يكون جاء مثلا من ثلاثة طرق وكلها من رواية الأئمة الحفاظ الكبار، فهذا قد يصفون مثلا حديثا ما بأنه متواتر. تجد البخاري رحمه الله تعالى وصف عددا من الأحاديث بأنها متواترة، لو أتينا وقلنا هل تنطبق عليها شروط أهل الاصطلاح؟ لا تنطبق عليها شروط أهل الاصطلاح. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا في هذه القضية، قضية المتواتر، وأنها ليست كما يقال بالحسبة الرياضية هكذا جماعة جماعة. حتى هم لما ذكروا هذه المسألة، أعني أهل الاصطلاح، تنازعوا كثيرا فيها من جهة العدد مثلا، فقال بعضهم أن يرويه 12 راويا، إيش دليلكم؟ بعثنا منهم 12 نقيبا. ما علاقة هذا بهذا؟ 70 منهم من قال أن يرويه 70 راويا. وش الآية التي فيها موسى قومه 70 رجلا؟ إيش
واختار
الآية؟
موسى قومه 70
واختار
رجلا
موسى،
من
أحسنت، واختار موسى قومه 70 رجلا. ما علاقة هذا بالتواتر؟ لكن تعرف أن بعضهم، بعض يعني لا سيما بعض الأصوليين وبعض الفقهاء، يعني إذا جاءت مسألة الاستدلال ذكر أدلة استنباطية لا علاقة لها بالمسألة البتة، وحينئذ فلا يسلم لهم ذلك. فالشاهد أن الحديث المتواتر موجود، ولكن ليس بالصفة التي هي مذكورة عند أهل الاصطلاح. شوف هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وقال: والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب. وليس، لاحظ عبارة ابن تيمية رحمه الله الآتية جميلة جدا، قال: وليس لما يشبع كل واحد ويرويه، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن أو نحو ذلك، كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وله كلام كثير في هذه القضية، في قضية المتواتر، وأنه ليس على طريقة أهل الاصطلاح، وأن الأئمة رحمهم الله تعالى يطلقونه لكن ليس بهذه الشروط التي يذكرها أهل الاصطلاح. والمرجع في مثل هذه القضية وما شابهها إنما هو للأئمة رحمهم الله تعالى. ولذلك لما ذكر أهل الاصطلاح تلك الشروط التي تقدم ذكر بعضها، نفى بعضهم أن يكون موجودا، نفى بعضهم أن يكون موجودا، فقال: لا وجود له. ومنهم من قال إنه عزيز الوجود، عزيز الوجود، مثل ابن الصلاح مثلا ذكر أن يعني ذكر أن المثال على التفسير الذي ذكروه للمتواتر يعز وجوده. قال: إلا أن يدعى ذلك في حديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الزبيدي لما ذكر أو نقل كلام ابن الصلاح قال: فسرت العزة بالقوة، أي لا يكاد يوجد، أو بمعنى العدم، إلا أن يدعى أنه ممكن الوجود في بعض الأحاديث. حافظ ابن حجر طبعا تعقب وقال إن ما ادعاه ابن الصلاح من العزة ممنوع، وما ادعاه غيره من العدم، لأن بعض العلماء قال إنه معدوم، مثلا الحازمي مثلا. قال: لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا إلى آخره. لكن قد يقال إن مراد ابن الصلاح بناء على الشروط التي ذكروها للمتواتر، وأما ابن حجر رحمه الله تعالى فيقصد المتواتر عند علماء الحديث. وعلى أي حال، إن قلنا إن المتواتر كما تقدم لا يبحث فيه ولا ينظر فيه بل يفيد العلم الضروري، فهذا ليس من صناعة الحديث. وأما إن أريد به غيره فهذا مرجعه لأهل الحديث. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن العمدة في معرفة المتواتر هم أهل الحديث، حفاظ النقاد. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. إذن يكون إطلاق التواتر عند أئمة الحديث رحمهم الله تعالى إنما هو من جهة المعنى اللغوي، أي بمعنى التتابع، لا أنهم يريدون به المتواتر بمعناه المذكور عند الأصوليين. وممن نبه على هذا العراقي رحمه الله تعالى في شرحه على ابن الصلاح المسمى التقييد رحمه الله تعالى، وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة منها أو عنها ظاهرا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا،
وإياكم.
إذا تسمح.